الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس المتمم للستين من شرح فتح المجيد، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعدات: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه فيه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه انتهى. هذا معنى التوكل في اللغة، وأما في الشرع فهو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع العمل بالأسباب. وكل مسلم لديه توكل، إلا أنه قد يضعف عند بعضهم. قال: وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة، أن التوكل فريضة يجب إخلاصها لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله، كما في هذه الآية، وكما قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، يقول: قد جمع الله تعالى في كتابه بين التوكل والعبادة في نحو 7 آيات، قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وقوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقوله تعالى: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، كما في طريق الهجرتين. قال ابن القيم: فهذه 7 المواضع جمعت الأصلين: التوكل وهو الوسيلة، والإنابة وهي الغاية، فإن العبد لا بد له من غاية مطلوبه ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية، فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه، والإنابة إليه وأعظم رسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة التوكل على الله والاستعانة به. وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية، فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. الجمع بين التوكل والإيمان في مثل قوله: قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والجمع بين التوكل والتقوى: يا أيها النبي اتق الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقول: من اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكذلك التوكل والإسلام، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وبين التوكل والهداية كما في قوله: وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فدل هذا على عظيم التوكل، دخل في جميع هذه العبادات وحث عليه ورقب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشارح: قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا نوع شرك أصغر. يقول هذا القسم الثاني يكون شركا أصغر إذا وصل به الحال إلى أن يتعلق قلبه بهذا الشخص، وأما إذا كان يجعله سببا وقلبه متعلق بالله فهذا ليس بشرك أصلا، لا أصغر ولا أكبر. وهذه التنبيهات لابد منها. انظر حتى الشارح رحمه الله كيف علق على إجمال شيخ الإسلام، لأن باب التوحيد باب خطير، المخالفة فيه خطيرة، والحكم على المخالف لابد أن ينزل منزلته، إن كانت مخالفته شرك أكبر يحكم عليه بأنه شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كانت مخالفته شرك أصغر يحكم عليه بأنه شرك أصغر غير مخرج من الملة. قال: والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. الاعتماد على السبب مطلقا من أنه هو الفاعل هذا شرك أكبر، أما الاعتماد على السبب من حيث أنه وسيلة شرعها الله عز وجل، وأن الله هو الذي يعني يعطي ويمنع ويرفع ويخفض، هذا ليس فيه شيء، فإن الإنسان قد يتخذ أسبابا، ثم إن ترك العمل بالسبب قد في الشريعة ليس من التوكل في شيء. ولذلك لما الناس الصوفية لما جلسوا في زواياهم يقولون نحن متوكلون، وأولئك النفر الذين حجوا إلى بيت الله الحرام وقالوا نحن متوكلون ولم يأخذوا الزاد، قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالشاهد أن من التوكل العمل بالسبب، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. كلمة تغدو دليل على أن الطير تفعل الأسباب، تغدو خماصا، ما تجلس في عشها وتنتظر الحب أن يأتي إليها، وتروح بطانا، أي أنها تبكر في الصباح تبحث عن رزقها وفي المساء تبحث عن رزقها حين ترجع. فالشاهد أنها فعلت السبب، وهم يستدلون بهذا الحديث، وهذا الحديث من أعظم الأدلة في الرد على دعواهم، لأن الله عز وجل أثبت للطائر يعني فعلا. قال المصنف رحمه الله: قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله عز وجل أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا حال المنافقين. فأدوا فرائضه، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم: ووجل القلب من الله مستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال السدي رحمه الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيوجل قلبه، رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، إلا ما روي عن مالك أنه يقول بالزيادة ولا يقول بالنقصان، وذكر أنه قد رجع عن هذا القول. قالوا له: لماذا قلت بالزيادة ولم تقل بالنقصان؟ قال: قلت بالزيادة لأنها مذكورة في كتاب الله، وأما النقصان فليس في كتاب الله. ثم إن من لوازم الزيادة النقصان، الشيء الذي يزيد ينقص، والشيء الذي ينقص يزيد، والشيء الثابت هو الذي لا يزيد ولا ينقص. قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه، رواه ابن سعد. وهو في الإيمان لابن أبي شيبة مر معنا عندها تحقيقنا لهذا الكتاب. قال: وقال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل، رواه ابن أبي حاتم. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. وهو إجماع ثابت نقله شيخ الإسلام وغيره. قوله على ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله عز وجل وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة، مثل ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال المصنف رحمه الله قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال ابن القيم أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. وأما من فهم أن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أيضا يكفونك، هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ، وإنما المعنى الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون، قال ابن القيم وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكيل كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ونظير هذا قوله سبحانه وتعالى وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الحسب لله وجعل الاتيان لله وللرسول. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده كما قال وإلى ربك فارغب، فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، انتهى. فهمتم يا أخوة؟ هذه المسألة تكلم عنها أيضا شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم، لأن الذين ينددون ويشركون مع الله عز وجل ربما يأتون إلى بعض هذه الآيات ويستدلون بها، والآية هي رد عليهم، إذ أن الله عز وجل يفرق بين ما هو من خصائصه وبين ما يكون معه غيره. فالإيتاء الله عز وجل هو الذي يأتي تسخيرا ورزقا وإعطاءا، والنبي صلى الله عليه وسلم قاسم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب أن لا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكله إلى من التفت إليه، كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. قال المصنف رحمه الله وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم رحمه الله وغيره أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فإذا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. هذا فائدة لنا، يعني الأذى يعني لابد أن يقع، الأذى لابد أن يقع على المؤمنين، وكلما ازداد إيمان الرجل ازداد البلاء عليه، لكن هل هذا الأذى يضره في دينه؟ ما يضره. وفي الحقيقة إحسان إليه وإضرارا بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال من يتوكل على الله فهو حسبه، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادت السماوات والأرض من فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه ورزقه ونصره، انتهى. وفي أثر رواه أحمد في الزهري عن وهب بن منبه قال قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي: إنه من اعتصم بي فكادت السماوات بمن فيهن والأراضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسب من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. يعني كما ترى أن هذا عن وهب بن منبه، وهم كانوا يأخذون من الإسرائيليات ومن التوراة، إلا أن التوراة قد حرفت، مثل هذا عبارة عن موعظة لها أدلتها في القرآن والسنة. قالوا في الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأن الله تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل، كما قال تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ذكرها ابن القيم بمعناه، يعني أن من أسباب الرزق التوكل، ومن أسباب الرزق السعي في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فافعل السبب الذي هو ظاهر ولازم السبب العظيم الباطن، وهو الاعتماد على الله عز وجل والاستعانة به والتوكل عليه واللجوء إليه، فإنه هو الذي يهيئ الأسباب، وهو الذي يعني يعطي العبد أضعاف ما يتمناه ويبارك له فيما أعطاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. قوله حسبنا الله أي كافينا فلا نتوكل إلا عليه، قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكل إليه، كما قال تعالى: واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير، ومخصوص نعمة محذوف تقديره هو. قال ابن القيم: هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرصه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. قوله قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد من صرف قريش والأحزاب من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان، فرجع إلى مكة بمن معه، ومر به ركب من عبد القيس، فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد المدينة. فقال: هل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي قالها محمد صلى الله عليه وسلم، وكان القول مقول الجميع. وهذا السياق مرسل، إلا أن القصة مشهورة، وفيها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليل عليهم الصلاة والسلام، قول الخليلين عليهم الصلاة والسلام في الشدائد، وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث ضعيف، ضعفه المناوي، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وسبب الضعف أبو خيثمة مصعب بن سعيد، ضعفه ابن عدي وصالح جزرة. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، كلها دالة على التوكل. السادسة عظم شأن هذه الكلمة أنها قال إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. ومعنى آية الأنفال قال الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. وآية المائدة قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكذلك إنما المؤمنين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه آية الأنفال. الآية التي تليها يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، آية الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. والحمد لله رب العالمين.